يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث مما يفسر أيضا التوحيد ويفسر شهادة لا إله إلا الله. وذلك أنه قال فيه: وكفر بما يعبد من دون الله، فشرط في عصمة الدم والمال الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يفرد الإنسان الله بالعبادة. التوحيد يقال فيه نعم، التوحيد إفراد الله بالعبادة، هذا من حيث يعني العمل، بأن لا يعبد الإنسان إلا الله، لكن لا بد من إفراده بالإلهية عقيدة، وذلك باعتقاد أنه هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو الذي عبر عنه بالكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد، يعني يحصل الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد بطلان هذه المعبودات، أنها معبودة بالباطل وأنها لا تستحق العبادة، وببغض هذه المعبودات، وبالبراءة منها كما تقدم في قول الخليل. هذا ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله، ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله يتضمن هذه الأمور. لا يكون الإنسان موحدا بمجرد أنه لا يعبد إلا الله، لا يكون موحدا حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منها ومن عابديها. وهذا القيد في الحقيقة هو مضمون النفي لا إله، لا إله إلا الله، فهذا النفي يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، كما إن الإثبات يتضمن الإيمان بالله. ولهذا نقول إن كلمة التوحيد تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أي الكفر بكل ما يعبد من دونه. إذن فقوله وكفر بما يعبد من دون الله الظاهر لي أنه أن التصريح بذلك تأكيد لمضمون النفي، وإلا فإن كلمة التوحيد
نعم
كلمة التوحيد تتضمن لا إله إلا الله تتضمن الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله. ولكن في هذا الحديث التصريح بالكفر، يعني هذا الحديث اختص بالتصريح، وإلا فسائر الأدلة إنما فيه ذكر لا إله إلا الله، كقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعوته يقول للكفار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ففهم المشركون، فهموا من كلمة التوحيد إبطال آلهتهم، فلهذا امتنعوا وأبوا، وكبر عليهم ما يدعون إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتبين مما تقدم أن التوحيد يتضمن ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة، ويتضمن البراءة مما يعبد من دون الله، ويتضمن إفراده تعالى بالطاعة، وأن من الشرك الشرك في الطاعة، وأن من الشرك الشرك في المحبة، وأن التوحيد لا يتحقق إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. قال الشيخ بعد ذلك وشرح، نعم آخر الحديث، لا قبلها 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 أصبر، وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا هو معنى قولي في الأحاديث الأخرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هنا قال حرم ماله، حرم ماله، يعني من دخل في الإسلام حرم ماله، فلا يجوز الاعتداء عليه في ماله، وحرم دمه فلا يجوز الاعتداء عليه بالقتل. أما قبل ذلك يوم كان على الكفر وهو محارب فدمه وماله حلال للمسلم، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في هذا التنبيه على أن المعتبر هو ما يظهر من الإنسان، المعتبر في الدنيا هو ما يظهر من الإنسان، فمن أظهر الإسلام وأظهر البراءة من المشركين والشركين وجب الكف عنه، ووجب احترامه في دمه وماله وعرضه، وأما باطنه فإلى الله، حسابه على الله، فالله هو الذي تولى من عباده السرائر. فمن كان صادقا في توحيده وإيمانه كان من أهل كرامة الله ومثوبته، وكان من المفلحين. ومن كان كاذبا فيما أظهره من الإسلام فهو المنافق المتوعد بالدرك الأسفل من النار إذا مات على نفاق. فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بعد هذا قال الشيخ: وشرح هذه الترجمة، الترجمة أي ترجمة؟ قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شرح هذه الترجمة وما تضمنته من الأدلة شرحها شرحا وافيا ما بعدها من الأبواب. إذن كل الأبواب التالية هذه شرح لهذه الترجمة وإيضاح. فالأبواب الآتية فيها بيان الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر، وبيان ما يؤدي إلى الشرك من الوسائل، وسائل الشرك، وما يقرب من الشرك، كل هذا عبر أبواب التوحيد. ولهذا قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل ما يأتي من الأبواب فإنه يزيد التوحيد ويزيد الشهادة إيضاحا وبيانا. نعم، اقرأ المسائل، مسألة كبيرة.
هذه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير وأهمها.
نعم.
وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها
هذه المسألة الكبيرة، وهي تفسير التوحيد، هذه مسألة كبيرة، هذه نفس العنوان يقول في هذا الباب المسألة الكبيرة وهي تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وقد بينه بأمور، بين معنى التوحيد وحقيقته ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، بينها بأمور، منها ما في آية الإسراء وفيها الرد على الذين يعبدون الصالحين، وأن الذين يعبدون الصالحين وأن عبادة الصالحين واتخاذهم وسائط أن هذا عين الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد المناقض لشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. بعد،
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم.
وهذا مما يبين أيضا معنى التوحيد وحقيقته ومعنى الشهادة، ما يبينه أن من التوحيد إفراده تعالى بالطاعة، وأن طاعة العلماء والأمراء والأحبار والرهبان في التحليل والتحريم أن ذلك شرك، وأهل الكتاب قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فأخبر أنهم عبدوهم، اتخذوهم أربابا من دون الله، وفي آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. يقول الشيخ: وتفسيرها الذي لا إشكال فيه أن المراد بعبادتهم طاعتهم، طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، على ما جاء في حديث عدي بن حاتم. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
نعم.
فاستثنى من المعبودين ربه.
إلا الذي فطرني. نعم. فتبرع من جميع المعبودين واستثنى ربه. نعم.
وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، جعل الله هذه البراءة من سائر المعبودين وهذه الموالاة لله رب العالمين، جعلها هو مع جعل ذلك هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى الكلمة، أو جعل هذه البراءة وهذه الموالاة هي الكلمة الخالدة شهادة أن لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل
نعم كم
فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
نعم. الله تعالى ذم المشركين أن سووا أندادهم بالله واتخذوا من دونه أندادا في المحبة يحبونهم كحب الله، فهذا من الشرك المنافي للتوحيد. يقول الشيخ فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند المخلوق ولم يحب الله؟ هذا يكون أقبح. الله ذم المشركين أن سووا تسوية فقط، سووا غير الله بالله في المحبة، فقال يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله، فدل ذلك على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم ينفعهم ذلك لما أشرفوا به سبحانه وتعالى. فكيف بحال من أحب الند أكبر حبه لله أو أحب الند وحده ولم يحب الله؟ لا شك أنه أقبح وأقبح وأكفر. نعم.
فيه شيخ ملاحظة هنا، في بعض النسخ في آية براءة ومع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياه، وفي بعض النسخ في غير المعصية.
إيش؟
في غير طاعة العلماء والعباد في غير
في المعصية ترك غير هذه. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
كذلك مما يبين التوحيد وشهادة لا إله إلا الله حديث مالك أبي مالك الأشجعي، فإنه من أعظم وأبلغ ما يبين معنى لا إله إلا الله. يقول الشيخ فإنه يعني في الحديث لم يجعل التلفظ بها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، التلفظ بها بل ولا معرفة معناها مع لفظها حتى ولو عرف معناها، بل ولا الإقرار بها، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله كما تقدم، حتى يضيف لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك كله الكفر بما يعبد من دون الله كما هو نص الحديث وكفر بما يعبد من دون الله. ولكن كما تقدم أن المعول في هذا على الظاهر، فإذا قال لا إله إلا الله وقال أنا أؤمن بالله وأكفر بما يعبد من دون الله وكل هذه المعبودات باطلة حسبنا هذا الذي نملك، أما سريرته فإلى الله. قد يقول هذا كله ويقول لا إله إلا الله ويقول أنا أكفر بما يعبد من دون الله وأبرأ من كل معبود سواه، يقول هذا بلسانه وهو بخلاف ذلك في قلبه، فلا علينا، علينا أن نكف، حرم ماله ودمه. لكن لو قال لا إله إلا الله، قال هذه المعبودات أنا لا أقول فيها شيء ولا علي منها، أنا لا أعبد إلا الله، أما الناس ما أتعرضهم ولا أقول إنهم كفار، ولا أقول إنهم، ولا أقول إن هذه المعبودات باطلة، أنا ما لي دخل، أنا لا أعبد إلا الله، ما يكفي. هذا أصل عظيم، يعني لابد من تكفير الكفار. اليهود والنصارى مثلا هذه محنة عظيمة الآن قائمة، لابد ما لا يكون الإنسان مسلما حتى يعتقد أن اليهود والنصارى على باطل، وأنهم ليسوا على دين صحيح، بل هم على دين باطل، إما منسوخ وإما مبتدع. وأصل كفرهم تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله إلى الناس كافة، فلا بد من اعتقاد كفرهم، لا بد. فلا يجتمع أبدا، لا يجتمع الإسلام والنصرانية، ولا إخاء، ليس بيننا وبينهم إخاء. فحذاري من الدعايات التي تقوم على مبدأ خبيث، وهو التقريب بين النصرانية بالتعبير الصحيح الشرعي، ما هو المسيحية، النصرانية، التقريب بين النصرانية والإسلام، واليهودية كذلك، والتقريب بين اليهودية والإسلام، لأن اليهود والنصارى كلهم أهل الكتاب أبدا، اليهود والنصارى حكمهم في الجملة واحد، كلهم أهل الكتاب، أحكامهم في الإسلام أبدا متشابهة تماما، وإن كان اليهود يختصون بزيادة العداوة، والنصارى يعني أقرب إلى المودة، لكن هم أعداء، وجميعا أحكامهم واحد، اقرأوا القرآن تجدونه كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، شرك بينهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولما ذمهم قالوا وأمر بقتالهم، قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كلهم اليهود والنصارى كلهم ممن يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. قال بعدها وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولما ذمهم بتكذيب بعضهم بعضا قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ولما حكى الله يعني أمانيهم حكى عن الجميع، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، نحن أبناء الله وأحباء، كلهم. فاليهود والنصارى حكمهم في الإسلام أحكامهم واحدة، فلا بد من اعتقاد كفرهم اليهود والنصارى. والنصارى كفار، من مات منهم على كفره فهو من حطب جهنم، من مات على النصرانية أو على اليهودية فهو كفر. فهو كافر مستحق للخلود في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. تقدم لكم ذكر الحديث ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار أو كبه الله على وجهه في النار. فلابد من تحقيق هذا الأصل، أصل الكفر بما يعبد من دون الله. والكفر بما يعبد من دون الله يتضمن الكفر بعبادة ما يعبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر. فيه البراءة مما يعبد من دون الله ومن عبادته. نعم. بعد هذا بابان، بعد هذه الترجمة التي يعني جعلها الشيخ أصل لما بعدها من الأبواب، بدأ بذكر أبواب تتضمن أنواع الشرك. فأول ذلك قوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وبعده باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذان البابان بينهما تقارب في المعنى وفي الأدلة، فأحب أن أتكلم عنهما كلمة يعني عامة، استعرض ما تيسر مما اشتمل عليه هذان البابان، ثم نقرأ نص البابين ومسائلهم. فالباب الأول يقول فيه الشيخ رحمه الله: باب من الشرك. باب من الشرك لبس الحلقة، سواء كانت من حديد أو من صفر أو غير ذلك، حلقة أو غير ذلك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما. وخص الشيخ الحلقة والخيط لورودهما في الحديث والآثار. لرفع البلاء، لبسها لهذه الغاية، لرفع البلاء أو دفع. لكن لبس الحلقة للزينة، أساور كما تلبس النساء أو مثل يعني مثل الساعة الآن، لم تلبس لهذا المعنى. ولهذا قال الشيخ قيده بقول لرفع البلاء، يعني الضر الذي يصيب الإنسان ويتعرض له، لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. لبس الحلقة والخيط والتميمة تعلق، سواء كانت لبس هذا اللباس على اليد أو على الرقبة، عام. لبس الحلقة والخيط ونحوهما من تميمة أو ودعة لرفع البلاء أو دفع، فهذا من الشرك، أي من الشرك الأصغر. هذا هو الأصل في مثل هذا، الأصل في مثل هذا أنه من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر قد يعظم في نفس صاحبه فينتهي إلى الشرك الأكبر، لكن الأصل في مثل هذا أنه من الشرك الأصغر. ثم استدل الشيخ في هذا الباب بآية وحديثين وأثر. فأما الآية فهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، يكفيني الله، الله حسبي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قل أفرأيتم، في هذا توبيخ للمشركين على تعلقهم بمعبوداتهم، حيث يدعونها ويرجونها وذلك ببيان أنها لا تكشف ضرا ولا تجلب رحمة، ولا تجلب هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لا لا تمنع، لا تمنع فضل الله ممن أراده به، ولا تكشف بأس الله مما عمن أنزله به. هذه المعبودات من الأصنام وغيرها من الأوثان هذا شأنه. إذن الله هو المتفرد بكشف الضر و جلب النفع وإنزال الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن هذه المعبودات لا تكشف ضر ولا تجلب نفعا، لأنها عاجزة ناقصة مخلوقة لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. هذه الآية نزلت في شأن المشركين، الشرك الأكبر التي الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون هذه الأصنام، ولكن الشيخ استدل بها أيضا على الشرك الأصغر ليبين أن الله تعالى هو المتفرد بجلب النفع وكشف الضر. إذن ها ما يعلق من تمائم وما يلبس من حلق أو خيوط هذه لا تنفع، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا ترفع بلاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، عام فيشمل ما يتعلق به المشركون من الأصنام وما يتعلقون به من الأوثان من مما يعبدونه من الأموات من الصالحين وغيرهم، ويشمل ذلك ما يعتقده الجهال بما فيما يعلقونه من حروز وتمائم وودع وخرز. وذكر الشيخ من أدلة هذه الترجمة حديث عمران بن حسين وحديث عقبة بن عامر وأثر حذيفة. ففي حديث عمران بن حسين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي رأى في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ على وجه الإنكار قال: من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت عليها. إذن هذا دليل على أن لبس الحلقة لرفع البلاء أو لدفعه أنه حرام، وأنه من أسباب حرمان الفلاح لو مت وهي عليك ما أفلحت. والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وفي هذا أبلغ تحذير. فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأغلظ له في القول، أنكر عليه بالقول، وبدأ أن هذا الرجل بادر. وقد ورد في بعض روايات الحديث أن الرجل هو عمران، فلا بد أن عمران قد بادر فنزعها، قال انزعها. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة، تعلق يعني علق تميمة على بدنه وتعلق بها قلبه، علقها وتعلق بها، علقها ببدنه وتعلق بها قلبه. من تعلق تميمة، تميمة ما يعلق من الحروز سواء كان يعني من مكتوب، سواء كان كتاب أو غير كتاب كالخرز والودع أو عظام، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي لا تركه في دعة وفي هناء من أمره، بل أصاره الله إلى القلق فلا ودع الله له. وفي اللفظ الآخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا تصريح بأن تعليق التميمة ونحوها أنها شرك. ويدل لهذا تماما ما جاء في الباب الذي بعده، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهو حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي حديث عقبة التصريح بأنه شرك، وفيه الدعاء على من تعلق تميمة أو ودعة، فدل ذلك على تحريم تعليق التمائم وأنه شرك. وفي أثر حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنكر عليه لأنه علم أنه إنما علقه من أجل الحمى، لكشف الحمى عنه، فأنكر عليه بالفعل. والمنكر ينكر بالقول وبالفعل بحسب الأحوال، فمن كفاه الإنكار بالقول وقيل له انزعها فعل معه ذلك، ومن لم ينزجر إلا بالفعل، ومن كان الإنكار عليه بالفعل لا يؤدي إلى العناد، إلى العناد والإصرار على المنكر، أمكن أن ينكر عليه بالفعل. فالذي يقوم بالإنكار يلاحظ المصلحة ومن يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. أما الباب الثاني فهو يدل أيضا على تحريم التمائم كما في حديث ابن مسعود، وفي حديث رويفع، يا رويفع، الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترد، تقلد وتهم، أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه، والشاهد قوله أو تقلد وتهم. وقبل ذلك في أول الباب في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل رسولا، يعني بعث إنسانا وأمره بقطع ما يعلق على الإبل. العرب يعلقون هذه تعاويذ، تعاويذ يعلقونها على أنفسهم وعلى صبيانهم وعلى بهائمهم، على البهائم. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، خيط من الجلد، والأصل أنه يستعمل في القوس الذي يرمى به، فالوتر واحد الأوتار. يقول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة مطلقة على الشك إلا قطعت. والصواب أن ذلك عام لا يختص بالوتر، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، يعني قلادة من أجل دفع العين أو دفع البلاء أو رفعه، هذا هو المقصود. أما لو كانت قلادة من أجل الزينة، فمن يضع على دابته قلادة يزينها بها، بل قد جاء تقليد الهدي بقلادة بالقلائد، يعني تعليما لها بأنها هدي، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني مما يعلق لدفع العين ولدفع البلاء أو رفع البلاء، أما ما يعلق لغير ذلك كالزينة أو لشد يعني شيء يعني في الحيوان، كما أن هذا هو الشأن في الإنسان، لو إنسان يعني لبس شيئا للزينة أو شد على العضو خيط من أجل الضغط كالعصابة على الرأس، فهذا كله ليس من هذا، هذا أسلوب يعني علاجي معروف. الشد من أنواع العلاج، عصابة، كل هذا لا يدخل، إنما المقصود من هذا كله ما يعلق بناء على اعتقاد تأثير هذا المعلق في دفع البلاء أو رفعه. والشيخ أفرد الرقى والتمائم بباب عن لبس الحلقة والخيط، ذلك أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه محرم مطلقا بدون تفصيل، أما الرقى والتمائم ففيها تفصيل. الرقى منها ما هو جائز، لا رقية إلا من عين أو حمى، ولهذا قال الشيخ في نفس الباب والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد صح على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الرقى المحرمة هي الرقى المشتملة على الشرك أو الرقى المجهولة التي لا يدرى ما حقيقتها، والتمائم فيها تفصيل، فالتمائم التي يعني ما التمائم التي من القرآن فيها خلاف، وقد ذكره الشيخ في الباب. وذكر تفسير التمائم أنه شيء يعلق على الصبيان لدفع العين. فأما إذا كانت من القرآن يقول الشيخ أما إذا كانت من القرآن فرخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيها. وممن منع التمائم التي من القرآن ابن مسعود رضي الله عنه. أقول إن الشيخ أفرد الرقى والتمائم بترجمة لأن فيها تفصيلة. أما الحلق والخيوط والودع فليس فيها تفصيل. فلهذا جزم في الباب الأول وقال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وجزم بأن ذلك من الشرك وذكر الأدلة على هذا. أما في الباب الذي بعده فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء من النهي وما جاء فيها من الرخصة. وهذا مما يدل على يعني فقه الشيخ ودقته في هذه التراجم وهذه العناوين. فذكر أن الرقى والتمائم فيها تفصيل، أما الرقى ففيها تفصيل، فمنها ما هو جائز مباح ومشروع، ومنها ما هو محرم. وأما التمائم فمنها ما هو محرم قطعا ومنها ما فيه خلاف. وإن كان الصواب والراجح هو تحريم التمائم مطلقة وإن كانت من القرآن، وذلك لثلاثة أسباب. أول العموم الأدلة، لأن الأدلة الدالة على تحريم التمائم ليس فيها استثناء، إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. وثانيا أن تعليق التمائم من القرآن وسيلة لتعليق غيرها، فما يدري كل من لو قلنا بجواز تعليق التمائم من القرآن لم نستطع أن ننكر على من علق أي تميمة وأي حجاب أو أي كتاب. وثالثا أن تعليق التمائم من القرآن يؤدي إلى امتهان القرآن، فإن الذي يعلقها لا بد أن يدخل بها يعني عامدا أو ناسيا، أن يدخل بها الأمكنة يعني محل قضاء الحاجة، ويعلقها من داخل بدنه فتكون في مغابن البدن، كثيرا ما يعلقها في رقبته وتكون تحت إبطه في الأماكن المستكرهة التي تنبعث منها الروائح الكريهة. فلهذا كان الراجح هو تحريم تعليق التمائم التي من القرآن. أما التي من غير القرآن فإنها محرمة بالاتفاق، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا
ما شاء الله.
طيب، إذن نجعل هذا الأسئلة ونقرأ الأبواب إن شاء الله في الدرس القادم.
خيرا، هذه بعض الأسئلة للإخوة جزاهم الله وإياهم خيرا. وقبل الأسئلة، فضيلة الشيخ يتساءل الأخوة وكثرة توارد الأسئلة في ذلك عن الاقتراح الذي قدم بالأمس، وهو تأخير الأسئلة إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء، فما رأي فضيلتكم؟
هذا أرى أنه لا مانع، الأمر سياً المقصود والمنشود المصلحة، فبدل ليلة الخميس ليلة الجمعة لا بأس. نعم، أقول وافق على هذا لا مانع.
جزاكم الله خير. السؤال يقول: يباع في هذه الأيام في بعض الصيدليات أساور لتخفيف الوزن أو لرفع المرض الذي يسمى الروماتيزم، وبعض الخلاخل لنفس الغرض، فما حكم ذلك مع العلم أنهم يقولون إنما هو يصدر موجات مغناطيسية فقط؟
والله هذا قد وجد من فترة ورفع إلى لجنة الإفتاء، والذي بلغني أن لجنة الإفتاء أفتوا بمنعه، وكأنه لم يثبت عندهم يعني علميا يعني أن تأثير هذا أمر طبيعي. ويبالغ الذين يعني قدموا أو صنعوا وعرضوا هذا، يبالغون في نفع هذه الأساور وأنها تشفي من كذا ومن كذا وكذا، ويبالغون فيها. فالأصل هو المنع حتى يثبت طبيا تأثير هذا النوع، حتى يثبت طبيا وعلميا، حتى يثبت علميا. فالأصل هو المنع، فلا يجوز استعمال هذه الأساور التي يدعى أنها تؤثر بتخفيف الوزن أو تؤثر بإزالة نوع أو أنواع من الأمراض، والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم بمن يلبس دبلة الخطوبة ويرى أنه إن فسخها فإن الخطوبة قد انفكت، وهل تعتبر هذه بمثابة التميمة؟ أفتونا مأجورين.
نعم، هذه من جنسها، لبس الدبلة الخطوبة، إن كان يعتقد أن لها تأثير في الحب ودوام الحب بين الخطيب وخطيبته، فهذا من نوعه، من نوع الاعتقاد في التمائم. فأهل الجاهلية كانوا يعلقون التمائم لرفع البلايا ودفعه، وهذا يعني وهذا نوع جديد، وهو لتثبيت الحب وهذا باطل، فلا أثر لما يلبس من ذلك في دوام الحب. وإن وقع شيء من ذلك في الشعور فهذا من تأثير الشياطين التي يعني تؤثر على نفسيات الناس بالتحبيب والتنفير للتعلق بهذه الشعارات وهذه المظاهر، فيحرم لبس دبلة المخطوبة على هذا الأساس. ومن كان يجعلها مجرد شعار، علامة يعني أنه خاطب، ما شاء الله، إذا لقي أصحابه يعرفون أنه خاطب الآن ولم يتزوج، وكذلك هي، هذا عنوان على أنها، فهذا من الشعارات الدخيلة على المسلمين، فيمنع من ذلك لما فيه من التشبه يعني بالنصارى أو غيرهم من الكفار الذين يتخذون هذه شعارات للخطبة. ثم إن لبسها ولو بهذا القصد وسيلة للمعنى الأول، فكيف نميز بين من يعتقد تأثيرها في دوام الحب ومن لا يعتقد؟ فتمنع لذلك كما تقدم في شأن التمائم، التمائم من القرآن تمنع سدا للذريعة أيضا. خلاصة القول أنه لا يجوز لبس الدبلة التي تعرف بدبلة الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ذكر أهل العلم شروط لا إله إلا الله، وعد بعضهم أنها سبعة، وأضاف بعضهم إليها أمرا ثامنا وهي الكفر بما يعبد من دون الله، فما هو الراجح في هذه المسألة عند فضيلتكم وفقكم الله؟
لا موجب إلى للتوقف ولا التردد ولا الخلاف، الأمر واسع. أنا ذكرت إن من لم يعد الثامن ربما يقول إنه داخل في معنى لا إله إلا الله، ومن عده نظر إلى تصريح الحديث به وكفر، فقال وكفر بما يعبد من دون الله، فلا خلاف يعني، فهذا الخلاف لفظي، هذا الخلاف من نوع الخلاف اللفظي. فإن الأحاديث منها ما صرح بهذا الشرط كهذا الحديث، وأكثر الحديث ليس فيه التصريح، لكن لا يعني هذا إغفال هذا المعنى، لا، هذا المعنى أساسي، هو داخل في صميم لا إله إلا الله، كما ذكرت لكم أنه هو مضمون ومقتضى النفي، فإن لا إله إلا الله يعني مركبة من نفي وإثبات، فالنفي يتضمن هذا الشرط. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تخصيص شخص معين سواء كان يهوديا أو نصرانيا بالكفر؟
تخصيص إيش؟
يقول هل يجوز تخصيص شخص معين سواء كان يهوديا أو نصرانيا بالكفر؟
أي والله، بل يجب نقول هذا كافر وهذا كافر، كل يهودي ونصراني نشهد عليه بأنه كافر، يجب كل يهودي ونصراني ووثني وكل واحد، كل يهودي هو كافر، يجب، ما هو يجوز، ما هو يجوز، لا، يجب أن نشهد على كل كافر، كل يهودي ونصراني بأنه كافر، لكن ما يجوز أن نشهد على كل كافر، كل يهودي بأنه في النار، ما ندري عن مآل أمره، لكن من مات منهم على اليهودية والنصرانية فهو في النار. ففرق بين الشهادة على أعيانهم بالكفر أو الشهادة على أعيانهم بأنهم في النار، احنا ما ندري، ما دام حي فهو تحت مشيئة، يمكن أن يتوب، ولا ندري عن ما مات عليه، من مات يعني من مات منهم ما ندري على ما مات عليه. وهذا بخلاف من وقع في بدعة مكفرة من المنتسبين للإسلام، من قدرية أو معتزلة أو ما أشبه ذلك. هذا وإن قلنا إن هذه المقالة كفرية فإن لا نشهد على هذا المعين بالكفر، لأنه يمكن أن يكون له من الأعذار ما يمنع ثبوت هذا الحكم في حقه، والله أعلم، من تأويل أو جهل.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، البعض يتهمني بنقص في المعتقد.
نعم.
البعض يتهمني بنقص في المعتقد لأنني لا أكفر من في كفره شك في نظري ونظر بعض العلماء، فهل ما أنا عليه صحيح وجزاكم الله خيرا؟
ما أدري، هذا السؤال مجمل ملفوف لا أجيب عليه. نعم.
نتركه
السوي.
وهذا أيضا في قضية التكفير، يسأل أخونا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نكفر الرافضة والأشاعرة على نفس التفصيل والخلاف عند علماء السنة في مسألة تكفيرهم للجهمية والمعتزلة؟
الرافضة كفار في جملتهم لأنهم مشركون يؤلهون غير الله ويعبدون، وهم قبورية زيادة على أصولهم الكفرية. نعم. أما الأشاعرة فمقولتهم كفرية يعني، لكن لا يطلق عليهم اسم كفار، إنما جاء التصريح من أهل العلم بالجهمية، والجهمية تعطيلهم مغلظ. أما الأشاعرة فأرجو أنه لا يطلق عليهم اسم الكفر، لكن يطلق اسم الكفر على جحد كذا وجحد كذا وجحد كذا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل من الأفضل الحلف على الفتيا أما الإخبار بها دون حلف؟
قد تختلف المقامات، أحيانا يعني ينبغي الحلف في الأمر يعني الذي يكون فيه محل قطع وفيه ويحتاج المستفتي إلى التأكيد. نعم.
شيخنا الفاضل، هل شرك من يطيعون رهبانهم في استحلال الحرام؟
إيش تقول؟
هل شرك من يطيعه.
ما أدري إيش تقول الشرك.
هل شركه
شرك؟
نعم. هل شركه
لو تبعد عن المكبر.
سم سم
المكبر ذا يعطي.
يقول هل شرك من يطيعون رهبانهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال مثل الشرك الذي هو عبادة مع الله؟
هو عبادة. أقول هو عبادة، بس العبادة أنواع. نعم. الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد، بعدها بالضبط نفس الآية آخر الآية كذا، وما أمروا إلا ليعبدوا. وفي حديث عدي قال إنا لم نكن نعبدهم، وفي آخر الحديث قال فتلك عبادتهم. فلا معنى لهذا السؤال. هذا السؤال مبني على أن العبادة لا تكون إلا يعني بصلاة أو سجود أو ركوع أو ذبح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل النور من أسماء الله أم من صفاته؟ وما معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض؟
بعض العلم يعد النور اسم من أسماء الله، وهذا ما يعني لا أعلم له دليلا إلا ما ورد في بعض ألفاظ إن الله يعني في رواية حديث إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة، وهي وسردت فيها الأسماء. فرواية سرد الأسماء هذه رواية مضاعفة عند أهل الحديث، فلا يعول عليها في إثبات يعني أعيان أسماء الله. فأنا يعني أتوقف في إثبات هذا الاسم النور، لكن الله أخبر بأنه نور السماوات والأرض، فنقول الله نور السماوات والأرض، ومن صفاته النور. نعم نعم، النور كمال، وهو أحق بكل كمال، فمن صفاته النور، وهو نور السماوات والأرض. ومن معاني الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، ينورها بالنور الحسي والنور المعنوي. فكل نور في السماوات والأرض فالله هو الذي خلقه، وهو الذي يهدي أهل السماوات والأرض. فالإيمان في قلوب المؤمنين نور يجعله الله في قلوب المؤمنين. نسأل الله أن يملأ قلوبنا نورا، أن يجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، في ألسنتنا كما في الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا، اجعل في بصري نورا وسمعي نورا، إلى آخر الحديث.
الوقت.
وبهذا أقول نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.